أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في الفروع التي سوف يشير إليها المصنف، والتي هي عبارة عن مجموعة من المصاديق التي تنطبق على الكلية، يعني بعبارة أخرى هي عبارة عن مصاديق تكون داخلة ومنطبقة تحت القاعدة، أي أن هذه الفروع نتيجتها يستدل بها، يكون عفوا المدرك لها هو قاعدة الإحسان. ولكن قبل بيان هذه الفروع والأمر الذي لم نتطرق إليه في الدرس السابق، مسألة الفروع ومعرفة الفروع متوقف على تنقيح موضوع المحسن. ما هو المراد من المحسن؟ يعني الآن احنا صحيح بأننا عندما استدل اننا عندما استدلينا على المدعى بالآية المباركة وما على المحسنين من سبيل، صحيح، إلا أننا لم ننقح موضوع المراد من المحسن. ما هو المراد من المحسن؟ فأولا نحتاج إلى تنقيح هذا الموضوع حتى نتعرف من هو المحسن، وسوف تترتب آثار كثيرة على تنقيح الموضوع. فنجي السؤال الذي يمكن أن يطرح وطرحه بعض الأعلام في هذه المسألة، وهو بأنه ما المراد من المحسن؟ هل يعتبر في صدق المحسن أن يكون الإحسان أكبر من الضرر أو فوت المنفعة؟ لأن تقدم سابقا قلنا ترى الإحسان يتوقف على مقدمة، وهذه المقدمة وهي إتلاف مال الغير، كما في الدار المحروقة إذا أردت أن أقدم إحسانا ومساعدة لصاحب هذا الدار، فينبغي إما أن أكسر الباب، وإما أن مثلا الحائط مال الدار يعني أهدمه حتى أصل لمساعدة، فيكون الإتلاف مقدمة للإحسان. فنجي نقول صدق المحسن أن يكون الإحسان أكبر من الضرر، أو يكون الإحسان أكثر من فوات المنفعة التي فوتها على صاحب الملك. وبعبارة أخرى يمكن القول، هل أن المصحح لإطلاق عنوان المحسن هو أن يصدر الفعل من قاصد الإحسان ما فيه نفع للغير مطلقا، أو فيه دفع للضرر عن الغير مطلقا، أو لا، ليس المراد بدفع الضرر مطلقا ولا جلب المنفعة مطلقا حتى إذا كان الضرر أكبر من المنفعة، وإنما لا بد من إضافة شيء آخر. هذا هو السؤال الذي يمكن أن يطرح، ومن خلاله يمكن أن ننقح موضوع المحسن، أو ما متى يصدق على هذا الشخص بأنه محسن. طرح في هذا المجال طرحت ثلاثة آراء. الرأي الأول أو ثلاثة فروض: الفرض الأول هو أن يكون ما أحدثه الفاعل من نفع للمالك أدنى مما أوقعه عليه من ضرر، وأدنى مما فوته عليه من نفع. ف ففي هذه الحالة ماذا يكون؟ ففي هذه الحالة يكون الضرر الذي أوقعه الفاعل من أجل مساعدة الغير بقصد الإحسان أن يكون أكبر مما قدم له من منفعة، هذا الأمر الأول، أو يكون ما دفعه عنه بفعل من ضرر أدنى من الضرر الذي أوقعه عليه. يعني بعبارة أخرى شنو؟ هو دفع عنه ضرر، هو دفع عنه بفعله ضرر، لكن هذا الضرر أدنى من الضرر الذي أوقعه عليه. فمثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال بأنه احترقت دار زيد وأراد بك أن يساعد، يقدم مساعدة لزيد، ولكن كانت هذه المساعدة وهذا الإحسان متوقف على إتلاف شيء حتى يقدم مساعدة لزيد. فعلى سبيل المثال بأنه أتلف سيارته ودخل حتى يخمد الحريق اللي موجود في داره، وجد الحريق مجموعة من البطانيات ومجموعة من الفرش قليلة، فالضرر الذي أوقعه عليه أكبر من الضرر الذي دفعه عنه. فهذا هو الفرض الأول الذي يمكن أن يتصور. في هذه الحالة إذا كان الضرر أكبر من النفع الذي قدمه للطرف الآخر، أو كان الضرر أو تفويت المنفعة، فوات المنفعة أكثر مما قدم له من منفعة، ففي هذه الصورة يجب عليه الضمان، وهذه الصورة يكون فيها قدر متيقن وجوب الضمان وإن كان قد قصد به الإحسان. ولكن كما قلنا بأن هذه المسألة مسألة خلافية، راح نقح موضوع آخر. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، طبعا هذا الفرض الأول قبل أن ننتقل إلى الفرض الثاني، هذا الفرض الأول بأنه يجب عليه الضمان، هذا إذا حقق ضرر أكثر يعني مما قدم له من منفعة، وكان الضرر أكثر من المنفعة المقدمة لهذا الشخص. هذا إذا كان مناط صدق عنوان المحسن هو عدم الدفع، دفع الضرر مطلقا. ومرة شو تقول إحنا؟ مرة نقول بأن عنوان صدق المحسن يصدق عليه بأنه يجلب منفعة مطلقا ويدفع عنه ضرر مطلقا، سواء كانت المنفعة أدنى من الضرر أو سواء كان الضرر الذي دفعه أدنى من الضرر الذي أوجده هذا الذي قصد الإحسان. نقول مطلقا مجرد تقديم المساعدة يصدق عليه محسن. فإذا قلنا المراد بدفع الضرر وجلب المنفعة التي تكون على نحو الإطلاق، ففي هذه الحالة في الفرض الأول لا يكون ضامنا. أما لو قلنا بأن المراد من دفع الضرر وجلب المنفعة ليس مطلقا، وإنما بإضافة شيء، وهو أن تكون المنفعة التي قدمها الشخص زيد مثلا هي أكبر من الضرر الذي أوقعه عليه، ففي هذه الحالة يكون شنو؟ يكون ضامنا. فإذا المسألة مسألة مبنائية كما سيمر إن شاء الله. إذن هذا الفرض الأول. الفرض الثاني هو أن يكون ما أحدثه الفاعل من نفع لزيد مساوي للضرر الذي أوقعه عليه، يعني بينهما تساوي، هذه المنفعة التي قدمها تساوي هذا الضرر الذي دفعه عنه زين من الضرر. مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال بأنه توقف مساعدة بكر على هدم الدار، على هدم حائط الدار، فدخل ثم قدم له نفعا أطفأ الحريق اللي موجود في الدار، ولكن هذا الضرر وهو هدم الحائط كان مساويا شنو؟ مساويا لتقديم المنفعة لزيد أو لبكر، فبينهما شنو؟ بينهما تساوي، أو لا مساويا لما فوته من منفعة على المالك. رأي شلون هاي نصورها. هاي نصورها على سبيل المثال، يعني تارة تكون المنفعة التي فاتت على المالك هي أكبر من المنفعة التي قدمها الشخص لزيد، وتارة تكون أقل وتارة تكون شنو، تارة تكون أقل تارة تكون أكثر تارة تكون متساوية. المثال على ذلك مثلا، أنا لو حبست الشاة التي كانت لزيد وحبستها قاصدا بحبسها هو النفع لزيد حتى يرتفع سعر الشاة بعد ذلك، فأنا حبست الشاة مدة معينة أفرض 5 أيام أو 10 أيام وبعد ذلك ارتفع سعر الشاة أفرض فد 20,000 دينار تقدم هنا 20,000 دينار أو 30,000 دينار. ففي هذه الحالة تارة تكون المنفعة التي قدمتها لزيد مساوية للمنفعة التي فوتها على زيد، وتارة تكون المنفعة التي قدمتها لزيد أقل من المنفعة التي فادت على زيد، وتارة تكون المنفعة التي قدمتها لزيد أقل من المنفعة التي فادت على زيد. فمرة حبس الدابة فوت منفعة نفس الدابة على زيد، ولكن المنفعة التي قدمتها النفع الذي قدمته لزيد بحبس الدابة في هذه المدة المعينة كانت مساوية لفوات تلك المنفعة، ومرة تكون أكبر ومرة تكون أكثر. ففي هذه الحالة، في حالة المساواة، هل يكون الشخص ضامن أو لا يكون ضامنا إذا كان النفع والضرر متساويين؟ ما عليه جملة من الأعلام قال حتى في حالة تساوي النفع والضرر، زين، في حالة التساوي في هذه الحالة يكون ضامنا، فلا يصدق عليه عنوان المحسن، لا يصدق عليه العنوان المحسن إذا قدم منفعة مساوية للضرر الذي ألحقه بصاحب المال. هذا الفرض الثاني. والفرض الثالث، لا، أن يكون الضرر المندفع عن زيد هو أكبر من الضرر الذي أوقعته على زيد. أفرض على سبيل المثال بأنه أنا هدمت حائط الدار ولكن أنقذت أموال زيد اللي هي تقدر بالملايين، أنقذتها من الحريق أو الاحتراق، فهذه المنفعة التي هذا الضرر الذي دفعته عن زيد يكون أكبر من الضرر الذي أوقعته على زيد، وهو شنو؟ وهو في حالة هدم الحائط، كانت إنقاذ الأموال نفعها أكثر من هدم الحائط. هذا هو القدر المتيقن في صدق عنوان المحسن على هذا الشخص. ففي هذه الحالة لا يكون ضامنا، في هذه الحالة لا يكون ضامنا. فإذا عندنا تارة التساوي وعندنا تارة بأن الضرر أكبر، وتارة يكون النفع أكبر من الضرر الذي أوقعه عليه، تارة المنفعة تكون أكثر من المنفعة التي فوتها على زيد، وتارة المنفعة تكون مساوية للمنفعة التي فوتها على زيد، وتارة تكون المنفعة أكبر أو أقل من المنفعة التي فوتها على زيد. فلو قلنا بأن عنوان المحسن مطلقا كل من قدم المساعدة للآخرين بقصد الإحسان إليه، ففي هذه الحالة شنو؟ ففي هذه الحالة لا يكون ضامنا في هذه الفروق. أما إذا لم نقل بالإطلاق وإنما قلنا لا بد من إضافة شيء آخر، ألا وهو أن لا يكون الضرر مساويا وأن لا يكون الضرر أكبر من المنفعة التي قدمتها لزيد، ففي هذه الحالة في صورة التساوي وفي صورة كون الضرر أكبر من النفع الذي قدمته لزيد أكون ضامنا في هذه الحالة وإن كنت قد قصدت الإحسان لزيد. واضح إن شاء الله. هذه المسألة مسألة خلافية بين الأعلام. البعض ذهب إلى أن الصدق عنوان المحسن مطلقا، كل من كان قصده مساعدة الآخرين سواء كان الضرر أكثر أو أقل أو كان مساويا، سواء كان تفويت المنفعة أقل أو أكثر أو كان مساويا. بعض الأعلام ذهب إلى هذا الرأي، والبعض الآخر من الأعلام لم يذهب إلى هذا الرأي وإنما ذهب إلى رأي آخر معاكس إلى هذا الرأي، وبالتالي قضية مبنائية. طبعا هذا الكلام كله كلام ثبوتي جاي نتحدث، أما كلام الإثبات في عالم الإثبات ما هو العنوان، ما هو عنوان المحسن، هل هو مطلق من قدم الإحسان أو غيرها أو لا، بأنه لابد أن يكون الضرر أقل، هذا بعد كون الواحد ينظر إلى الروايات وينظر للأدلة وماذا يستفيد من الأدلة، بعد ذلك هو يستنبط هذه القضية. ولكن احنا طرحنا هذه المسألة وطرحنا آراء الأعلام في هذه المسألة. واضح هسه وين نجي؟ نجي إلى عبارة المصنف: ولا يخفى أن القدر المتيقن والمستفاد من موارد القاعدة إنما هو عدم الضمان على التالف، اللي التلف مقدمة للإحسان مثل هدم الحائط، الذي لم يكن أهم من التالف له من ذي المقدمة. يعني شنو؟ أن يكون التالف أقل، أن يكون الضرر أقل من المنفعة التي قدمها، وإلا لا يعد محسنا. فهذا هو القدر المتيقن من القاعدة. يبقى عندنا شنو؟ يبقى عندنا قدر مشكوك فيه لم يشر إليه المصنف. القدر المشكوك فيه هو التساوي. القدر المشكوك فيه هو التساوي. ليش؟ لأن القدر المتيقن إذا كان الضرر أقل من المنفعة هذا قدر متيقن، كذلك الطرف الآخر القدر المتيقن إذا كان الضرر أكبر من المنفعة أيضا شنو؟ لا يعد محسنا، ولذلك هو أشار إليها وإلا لا يعد محسنا. يبقى عندنا فقط طرف واحد وهو في حالة الشك. ما هو الأصل؟ ماذا يقتضي الأصل في حالة الشك؟ هذا بعد ترجع القضية قضية مبنائية. من قال بالإطلاق بعد عنده شنو؟ حتى في حالة الشك شنو؟ حتى في حالة الشك، لا بل حتى في حالة إذا كان الضرر أكثر، حتى في هذه الحالة يكون شنو؟ لا يكون ضامنا وإنما يكون محسنا. فإذا عليكم السلام. فإذا عبارة المصنف غير واضحة، ولكن نرجع إلى بيان المصنف في معنى القاعدة، هذا نحتاجه. إيش قال؟ قال: المراد من الإحسان هنا هو العمل بقصد المساعدة للمسلم، ولو لم ينتهي إلى جلب المنفعة أو دفع المفسدة في الواقع. يعني سواء أدى إلى جلب المنفعة أو لم يؤدي إلى جلب المنفعة. واضح؟ وكأنما هاي عبارته يعني تتصادم مع هذه العبارة عندما قال: ولا يخفى أن القدر المتيقن المستفاد من مورد القاعدة هو هذا. يمكن الاستفاد من هذه العبارة المراد من الإحسان هو العمل بقصد المساعدة للمسلم مطلقاً. ولو لم ينتهي إلى جلب المنفعة مطلقا، ولو لم ينتهي إلى دفع المفسد إذا ما دفعت المفسد. فكيف تقول هنا قدر متيقن؟ كيف تقول هنا شنو؟ تقول بأنه مطلقا. فما أدري، هذه العبارة يعني عبارة الشارح، وكأنه لا تتلائم العبارة الأولى في بيان المراد من القاعدة مع هذه العبارة. هذا أولا. ثانيا، عندما أراد أن يمثل قال كما إذا أراد شخص إطفاء النار من دار مسلم فهدم حائط داره للمساعدة، سواء تحقق الإطفاء أو لم يتحقق كانت تلك المساعدة من الإحسان المقصود من القاعدة. فيكون شنو؟ فيكون بعد أوضح بأن الضرر الذي أوقعه عليه أكثر من المنفعة، أصلا ما قدم له منفعة وإنما ضرر محض، ويكون مفادها عدم الضمان والمؤاخذة على المحسنين. شلون تقول هنا قدر متيقن؟ شلون تقول هنا مطلقا؟ فإذا قلنا مطلقا بأنه كل من قدم المساعدة للآخرين فيعد محسنا، ففي هذه الحال عرفا طبعا يعد محسنا عرفا، ففي هذه الحالة حتى إذا أوقع ضرر أكبر مما هو عليه فعرفا يكون محسن، فلا يكون ضامنا في هذه الحالة. فما أدري، هذا بأنه ما متلائم عبارة المصنف في هذا الفرض مع هذا الفرض. هاي واضحة شيخنا؟
نعم.
زين، الآن نجي إلى الفروع. الفروع بعد ما بيها شيء، فقط نطبقها. يبقى عندنا مطلب للأسبوع القادم، وهو ما هو المراد من الإحسان؟ الإحسان الفاعلي أو الإحسان الفعلي؟ يعني بعبارة أخرى، هل المراد من الإحسان هو الإحسان القصدي، يعني ما قصده الفاعل، أم المراد من الإحسان هو الإحسان الواقعي بحيث حتى إذا تحققت الإساءة، يعني كان الفاعل قاصد الإساءة ولكنه قد تحققت شنو؟ قد تحققت المنفعة الواقعية، فهنا يعد محسنا. هذا اليوم ما نقدر نلحق، إن شاء الله للأسبوع القادم. قال فروع الأول: قال العلامة الأصفهاني رحمه الله: فإن إمساك مال الغير، هاي قلنا مثل الدابة يمسكها حتى يرتفع سعرها لحفظه إلى أن يطلبه صاحبه إحسان إليه وما على المحسنين من سبيل. بعد ما اتطرق العلامة الأصفهاني بأنه كان الضرر أكثر، كان الضرر أدنى، كان الضرر مساوي، فلا يكون على الممسك ضمان ولا يجب عليه رد المال إلى مالكه فوراً. واضح إن شاء الله؟ الثاني: قال المحقق الحلي رحمه الله: لو حفر في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين، لو حفر طبعا الشخص هو في الطريق المسلوك لمصلحة المسلمين، قيل لا يضمن، لأن الحفر لذلك سائغ وهو حسن. وقال المحقق صاحب الجواهر: وذلك لقاعدة الإحسان. بعد تبقى القضية مبنائية، شنو مبنى صاحب الجواهر؟ احنا المهم بينا المباني. الثالث: إذا اتجر البالغ العاقل في مال الأطفال وتحقق الخسران لا يكون على المتجر، وذلك على أساس القاعدة، وتوهم الخسران على المتجر لهم بلا مبرر، كما قال المحقق صاحب الجواهر. الظاهر والله العالم، أنا ما راجعت عبارة صاحب الجواهر، الظاهر بأن صاحب الجواهر عند عنوان المحسن هو مطلق من أحسن، أنه لا مجال للقول به والخروج عن قاعدة الإحسان. الرابع: قال المحقق الحلي: من به سلعة الغدة إذا أمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع. طبعا هذا خلاف فتاوى السيد السيستاني بأنه الطبيب إذا كان حاذقا ولم يقصر في المقدمات، ومع ذلك قد مات المريض تحت يديه، يكون ضامنا. ليش؟ لأن الضرر، هذا اللي ذهب إلى سماحة السيد، ما مطلع على رأيه، ولكن من خلال المدارك أقول هو هذا رأيه، بأنه الضرر الذي أوقعه على المريض أكثر من النفع الذي أوقعه عليه. فهذا المحقق الحلي الظاهر يذهب إلى أن صدق عنوان المحسن مطلقا وليس مع إضافة شيء، لأنه أطلق قال إذا أمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع. قال المحقق صاحب الجوار وذلك للأصل وللإحسان. أيضا صاحب الجوار يفهم من هذا تتميما قد تبين مما أسلفنا أن موضوع الحكم في القاعدة هو العمل الذي صدر بقصد الإحسان، وعليه إذا تواجد الإحسان نتيجة للاعتداء كان خارجا عن موضوع القاعدة، كما إذا تحقق إطفاء الحريق من الدار بواسطة هدم الجدار عدوانا فلا يكون عندئذ إحسان موضوعا وحكما. لا، هو كان قصده شنو؟ كان قصده التعدي على حائط الدار. يبقى القاعدة الخامسة يأتي الحديث عنها مع بيان ما هو المراد من الإحسان، هل هو الإحسان الواقعي أو الإحسان القصدي، يأتي الحديث عنه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.